هل يتجه حزب الله للتخلي عن سلاحه والانخراط في مفاوضات جادة لإنهاء الثنائية الأمنية التي أرساها منذ عقود؟ وزير الخارجية اللبناني أعلن أن أي مساعدات دولية لبلاده مشروطة بنزع سلاح الحزب، موضحا أن الأخير مستعد للتفاوض. تطور يأتي في وقت تجري فيه إيران حليف حزب الله مفاوضات مع الولايات المتحدة حول ملفها النووي. للنقاش حول هذه القضية أستضيف من لبنان الأستاذ الجامعي والناشط السياسي الدكتور علي مراد. مرحبا بك دكتور.
مرحبا، تحياتي لك وللمستمعين والمستمعات الكرام.
وأرحب أيضا بالدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. مرحبا.
أهلا.
اسمح لي أن أبدأ معك دكتور علي مراد، كيف نفهم المرونة التي أبداها حزب الله فيما يتعلق بنزع سلاحه؟
لا أعتقد أن حزب الله بات لديه الكثير من الخيارات بعد كل ما جرى، لسيما فينا الحرب المباشرة المنتج الحرب المباشرة، أي ما يعني هو وفي مواجهة مع إسرائيل التي كانت دون أي يعني أي لبس، هي خسارة عسكرية واستراتيجية له، ومن ثم سقوط نظام بشار الأسد، الأمر الذي أنهى عمليا وواقعيا الدور الإقليمي لحزب الله ونفوذه كذراع إيراني سياسي في العراق وفي اليمن وفي سوريا. كان الأمين العام الراحل السيد حسن نصر الله هو لاعب إقليمي يتحدث ويعطي رأيه ويسمع جيدا على المستوى الإقليمي، لم يعد هذا هو الحال. يضاف إلى ذلك أن الواقع الميداني والأمني والاستخباراتي لحزب الله مع نتائج الحرب في ظل الخسارات الكبيرة وفي ظل استمرار إسرائيل في هيمنتها، نحن اليوم سيدتي الكريمة نعيش نتائج هزيمة حزب الله العسكرية أمام إسرائيل، وبالتالي كل ما ينتج اليوم هو نتائج لهذا الأمر. يضاف إلى هذا الأمر أنه أصلا موضوع سلاح حزب الله كان مسألة ليس هنالك إجماع عليها في لبنان، بل على الأكثر هي عامل انقسام داخلي، وبالتالي الهامش المتروك للحزب لم يعد كبيرا، وبالتالي هو كان في مكان ما ملزم بتقديم ثغرات معينة ستوضح الأيام إلى أين سيذهب باتجاهه وفي أي مجال.
دكتور خطار، يعني حزب الله لم يعد بيده الكثير من الخيارات، وبالتالي هل يسعى فعلا لحصر السلاح بيد الدولة وضمن أي معادلة؟
بالفعل كل ما قلتموه في المقدمة ومقاله المحاور الكريم يصب في اتجاه وجوب أو عقلانية أو ضرورة ذهاب حزب الله إلى هذا الخيار، لكن حتى اللحظة نلاحظ على الأقل عند الجناح السياسي من خلال التصريحات تخبطا، نسمع كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يعطي طابعا معينا، نسمع كلام وزير سابق من حزب الله هو مصطفى بيرم يعطي انطباعا أيضا متشددا، عمليا الجيش اللبناني يقول أن حزب الله يتعاون، رئيس الجمهورية يقول أن حزب الله مستعد لبدء حوار معه حسب ما أبلغه رئيس مجلس النواب حليف حزب الله السيد نبيه بري، لكن الأهم ربط الأقوال بالأفعال، الأهم أن يقتنع حزب الله بكل مكوناته أيضا أن دوره الإقليمي انتهى، وأن استمرار ثنائية السلاح ليس أيضا في مصلحته ومصلحة بيئته، خاصة مع ربط الولايات المتحدة مسألة إعادة الأعمار بتفكيك هذه البنية، هي لحظة حقيقة بالنسبة لحزب الله حتى الآن يحاول تجنبها، وحتى الآن باعتقادي الجواب ليس صريح وليس صريحا ولا حاسما.
دكتور علي مراد، يعني بالنظر إلى ما قاله دكتور خطار أبو دياب، وعلى الرغم من الرسائل الإيجابية التي تبادلها رئيس جوزيف عون ومسؤولين في حزب الله حول ملف سلاح الحزب، يعني في المقابل هناك مسار يبدو وكأنه مفخخ بتفاصيل مرتبطة بإسرائيل، ما إمكانية التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع؟
يعني في الحقيقة نحن أمام مسارين اليوم يتقدمان، وموقع لبنان ليس أبدا في موقع جيد تفاوضيا وميدانيا. المسار الأول هو المسار الميداني والعسكري، نحن نعيش نتائج خسارة حزب الله واستطرادا لبنان بواجه إسرائيل، وهذه المعادلة حتى اليوم هي واقعيا الغير قابلة للتبدل حتى في المدى المنظور والمدى المتوسط. يعني لا ليس هنالك من إمكانية لحزب الله أن يعيد بناء ترسانته بمعزل عن رأينا في هذا الأمر، وبالتالي هذا المسار سيؤدي إلى مزيد من الخسائر في ظل الهيمنة الاستخباراتية والعسكرية والجوية للجيش الإسرائيلي. ثانيا، هنالك مسار دبلوماسي أيضا ليس كثيرا لصالح لبنان، لأن لبنان ليس لديه الكثير من الأوراق، هو دولة مهدمة بعد الحرب ومنهكة اقتصاديا ومفلسة، والراعي الأمريكي وإن كان وسيطا إلا أن انحيازه واضح. إذن ما ينقص اليوم لتعزيز الدور اللبناني وإعطاء جدية في تحمل المسؤوليات التاريخية لكل القوى في لبنان هو أن نطلق المسار الداخلي في لبنان، أن يذهب حزب الله إلى تسوية تاريخية مع الداخل اللبناني، أن يضع ورقة سلاحه وأن يقتنع، وأنا واثق تماما مع ما قاله الدكتور خطار أن هنالك حاجة أن يقتنع حزب الله بضرورة إغلاق هذا الملف، وأن يضع للمرة الأولى ربما منذ عقود أو ربما منذ تأسيسه أن يضع المصلحة الوطنية، وأن لا ينتظر نتائج المفاوضات الإيرانية، لأنها في كل الأحوال لن تحقق له مكاسب، لن تعيد العقارب إلى الوراء، في معظم الواقع ستكون لصالح إيران لتعزز من حضورها في مفاوضاتها. فليذهب حزب الله وهنالك استعداد جدي لبناني مع ما قاله رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وموقف الحكومة، وهنالك يد منضودة لبنانية، لأن الكل في لبنان يريد حل هذه المسألة. فلنطلق المسار الداخلي، وليكون حزب الله أكثر وضوحا في طرحه في أنه مستعد تماما لإطلاق مسار داخلي لتسليم سلاحه وحصر، فلنقل ليس تسليم أو نزع، حصر السلاح ووحدانية السلاح في يد الدولة، هو للحقيقة مطلب بديهي في أي بلد في العالم. ليس هنالك العديد من الدول التي لديها ثنائية عسكرية كما هو الحال في لبنان.
دكتور خطار، يعني اليوم حزب الله في مواجهة معادلة ترامب، السلاح أو اقتصاد لبنان، كيف يمكن أن تفهم هذه المعادلة؟
بالفعل هي معادلة ترامب نتنياهو، ولكنها أيضا بالنسبة للدول المانحة معادلة واقع. هذه الدول منذ العام 1975 وهي تعيد الأعمار، وبعد إذن تأتي حروب جديدة وتضطر من جديد للإسهام، وكان هناك أيضا الفساد الذي نخر الدولة اللبنانية، ونعلم حتى أن الدعم الذي كان يجب أن يتوفر للبنانيين في لحظة الأزمة الاقتصادية الخانقة ذهب لغير مصالح الناس. هناك معضلة من هذه الناحية، ولذا لابد من أيضا من بعض الواقعية في هذا الموضوع. يعني بالنسبة للبيئة التي احتضر حزب الله، بالنسبة للجنوب الذي كان يقول عنه موسى الصدر عليه ألا يتألم لوحده وباقي لبنان يبتسم، هناك إذا ضرورات عملية تقضي بالمرونة وتقضي لمواجهة هكذا معادلة بالانضواء تحت الدولة اللبنانية. البعض في حزب الله يقول أريد ضمانات بالنسبة لأمني من الإسرائيليين، وأريد ضمانات بوجه الحكم الجديد في سوريا، لا أدري ماذا سيفعل. كل هذا صحيح، ولكن من يوفر هذه الضمانات؟ الدولة اللبنانية، الجيش اللبناني، ولحزب الله وزنه كما للمجموعة التي يمثلها وزنها ضمن الدولة اللبنانية وضمن المؤسسات الأمنية اللبنانية. لذلك المطلوب كما اقتنعت يوما الميليشيات التي تم حلها بعد اتفاق الطائف أن يقتنع حزب الله، وأن تبدأ مسيرة إنقاذ حقيقية للدولة ومسيرة إصلاح. أضاع لبنان الكثير من الوقت، وإذا ضاعت هذه الفرصة سيكون الضياع وبالا على الجميع.
دكتور علي مراد، يعني تحدثت عن المسار الداخلي للتسوية مع الداخل اللبناني، كيف سيتأثر حزب الله كقوة سياسية في لبنان إذا تم نزع سلاحه، وما الذي يعنيه نزع سلاحه في الداخل؟
لا شك أن هذه المسألة تحدي كبير بالنسبة لتنظيم سياسي لديه تمثيل شعبي واسع، وهنالك ارتباط بين سلاح بطريقة معينة ومع الهوية التي أراد حزب الله أن يربطها مع بيئته ومع الشيعة في لبنان فلنكن صريحين، هذه المسألة ليست بالأمر السهل ولكنها مسألة لم تعد تحتمل التأجيل، ولا يمكن أيضا أن تؤجل لا لصالح البلد ولا لصالح أهل الجنوب وأهل الضاحية وأهل البقاع. اليوم الأولوية المطلقة بعد كل ما جرى هي بإعادة الإعمار أولا، بضمان العودة المستدامة إلى القرى في الجنوب، وأيضا إعادة إطلاق مسار التعافي الاقتصادي. إذا وضعنا هذه الأولويات الوطنية بناء عليها يتحدد ما هي الخيارات أمام حزب الله. وأنا أتحدث وأنا ابن الجنوب، ابن قرية عيترون، الدمار الذي شاهدناه في الجنوب غير مسبوق في تاريخ الصراع بين لبنان وإسرائيل، والدمار في الضاحية يفوق بثلاثة إلى أربع مرات بانتشاره وحجمه الدمار الذي شهدناه في العام 2006. في العام 2006 استلزم لإعادة إعمار الضاحية حين كانت الأموال جاهزة والدولة غير مهترئة 6 سنوات، نحن نتحدث عن 6 إلى 7 سنوات بالحد الأدنى إذا توفرت الأموال حتى نعود إلى القرانة في الجنوب، هناك قرى مسحت تماما. إذن أمام هذا الواقع على حزب الله أن يتكيف مع المصلحة الوطنية ومع المصلحة على المدى الطويل بعودة أهل الجنوب للحد من خسائر هذه النتائج. إذن هي مسألة ترتيب الأولويات وأخذ الخيارات ربما الصعبة بالنسبة لأندوندين سياسي. حزب الله مشاهده في أقل من 6 أشهر هو انعطافة تاريخية، ولكن علينا أيضا أن يدرك حزب الله أننا في مرحلة انعطافة تاريخية تماثل اللحظات السابقة التي عرفها المنطقة من 67 إلى 48، هي ليست لحظة عابرة، هي لحظة تأسيسية لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر. إذن عليه أن يعي هذه المسألة.
دكتور علي مراد، الأستاذ الجامعي والناشط السياسي، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا لك.
شكرا.